الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستضيف في هذه الليلة فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن محمد بن هاجري، مدرس في جامعة الكويت كلية الشريعة. لنستأنف ونبدأ بإذن الله تعالى من هذا اليوم السلسلة الفقهية في العبادات، وأول عنوان أحكام الطهارة المجلس الأول. فليتفضل مشكور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، لا يخفى عليكم أهمية الفقه في دين الله جل وعلا، فإن الفقه هو أعظم وأفضل العلوم بعد علم العقيدة والتوحيد. فبالفقه يستطيع الإنسان أن يعرف كيف يتعبد لله عز وجل، فيعرف أحكام العبادات لكي يتعبد الله عز وجل على الوجه الصحيح. بدراسته للفقه أيضا يعرف الإنسان الحلال والحرام، فيفعل الحلال ويتجنب الحرام. لذلك العلم بالفقه هو في الحقيقة أهم للإنسان من الأكل والشراب والهواء الذي يتنفسه، لأنه ينقذه من نار جهنم أعاذنا الله عز وجل وإياكم منه. وقد جاء في فضل العلوم الشرعية ومنها علم الفقه آيات وأحاديث وأدلة كثيرة، لعلي أكتفي ببعضها، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. ففضل علم الفقه عظيم وجليل، وبإذن الله عز وجل سوف نبدأ بهذه السلسلة الفقهية، والتي سنبدأها بما يبدأ به دائما الفقهاء كتبهم الفقهية، وهو الطهارة. فإنهم يبدأون بالطهارة، ثم الصلاة، ثم الزكاة، ثم الصيام، ثم الحج. والسبب في ذلك أنهم أخذوا تقديم الصلاة على الزكاة ثم الصيام ثم الحج، أخذوها من حديث ابن عمر رضي الله عنه حينما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فأخذوها من هذا الترتيب: الصلاة، ثم الزكاة، ثم الصيام، ثم الحج. وقدموا والطهارة في الحقيقة هي شرط من شروط صحة الصلاة، ولكن لكثرة مسائلها أفردوها بكتاب خاص وجعلوها قبل كتاب الصلاة. فلذلك الفقهاء والذين ألفوا في فقه الحديث حديث الأحكام دائما يبدأون بكتاب الطهارة. الطهارة معناها في اللغة النظافة والنزاهة، معنى الطهارة في لغة العرب النظافة والنزاهة. وأما معناها في الاصطلاح الفقهي فهي تعني رفع الحدث وما في معناه وزوال النجس، رفع الحدث وما في معناه وزوال النجس. فالحدث هو وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما يشترط له الطهارة. الحدث هو وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة وغيرها مما يشترط له الطهارة. والحدث نوعان: حدث أصغر كالبول والغائط والريح، وهذا يستوجب الوضوء، وحدث أكبر كالجنابة والاحتلام، وهذا يستوجب الغسل. إذن نحن نأخذ مفردات هذا التعريف نعرفه حتى نفهم معنى قول الفقهاء في تعريف الطهارة أنه رفع الحدث وما في معناه وإزالة النجس، فقلنا أن المراد بالطهارة رفع الحدث، وعرفنا أن الحدث هو وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة وغيرها مما يشترط له الطهارة. وذكرنا أن الحدث هذا نوعان، نوع الحدث أصغر كالبول والغائط، وهذا يستوجب الوضوء، طهارة الوضوء. وعندنا الحدث الأكبر وهو الجنابة والاحتلام، وهذا يستوجب الغسل. إذن عرفنا الآن رفع الحدث المراد به أن نرفع هذه الأحداث بالوضوء أو بالغسل، سواء كانت بالطهارة الصغرى التي ترفع الحدث الأصغر أو بالطهارة الكبرى التي ترفع الحدث الأكبر. قال وما في معناه، ما المراد بما في معناه؟ هناك أمور أيضا هي من الطهارة وقد لا تكون من قبيل رفع الحدث. مثال ذلك، قد يكون الإنسان متوضئ لكن يريد أن يجدد الوضوء، هل هو بهذا الوضوء رفع حدثا سابقا؟ لم يرفع حدثا، وهذه أليس هذا التجديد وضوء؟ نعم هو وضوء وهو طهارة، فإذا هو يدخل في معنى الطهارة. أيضا مما يدخل في هذا الباب يعني قوله وما في معنى، أي معنى رفع الحدث، النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن الإنسان يستيقظ من نومه أن يغسل يديه ثلاثا، هذا قبل الوضوء وهو يعتبر من إيش؟ من الطهارة. صحيح ليس من أركان الوضوء لكنه يعني يفعل مقدمة على قبل الوضوء، وهو من الطهارة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، أمرت بها الشريعة، فهذا يدخل في فيما يعني معنى رفع الحدث. قال وزوال النجاسة أو النجس، أن الإنسان يزيل النجاسة من بدنه، من ثوبه، من المكان الذي يصلي فيه، يزيل النجس من ثلاثة أشياء. والنجس هو كل مستقدر شرعا، النجاسة هي كل مستقدر شرعا، يعني أن كل ما استقدره الشارع يعني نص الشارع أنه نجس، ما نحكم على شيء بأنه نجس وهو ليس بنجس إلا بدليل من القرآن أو من السنة أو الإجماع. فزوال النجس، طيب نزيل هذه النجاسة التي عرفنا معناها وهي كل مستقدر شرعا من ثلاثة أشياء، من بدنك جسمك، من ثوبك اللي لابسه وانت تصلي، من المكان الذي تصلي فيه، فهذا هو معنى الطهارة. إذن رفع الحدث وما في معناه وزوال النجس، هذا هو معنى الطهارة. وإذا نظرنا إلى أقسام الطهارة فإن الطهارة من حيث الطهارة من حيث المحل تنقسم إلى قسمين، طهارة القلب من الشرك والحسد والغل تجاه إخوانك المسلمين، طهارة القلب من الشرك وطهارته أيضا من إيش؟ من الغل والحسد والبغضاء، فهذه طهارة القلب، وهذه أهم من الطهارة الأخرى وهي طهارة البدن، وهي التي سنتكلم عنها والتي أفرد الفقهاء لها كتاب الطهارة في مقدمة كتب الفقه. فالفقهاء يتكلمون عن إيش؟ عن طهارة البدن ولا يتكلمون عن طهارة القلب. طهارة القلب هاي من أين ندرسها؟ في علوم العقيدة والتوحيد التي تعلمنا التوحيد ونبذ الشرك وأنواع الشرك لكي نحذرها ونتجنبها. إذن أنواع الطهارة من حيث المحل نوعان، طهارة القلب كما قلنا من الشرك والبغضاء والحسد ونحوها، وطهارة الثانية طهارة البدن وهي الطهارة الحسية الملموسة الظاهرة، وهي طهارة البدن وهي التي سنتكلم عنها إن شاء الله في هذه المحاضرة وما يليها من محاضرات. أيضا يعني الطهارة تنقسم كذلك، هذه الطهارة اللي هي النوع الثاني طهارة البدن تنقسم إلى قسمين، طهارة من الحدث وطهارة من النجس، وهي التي تضمنها تعريف الطهارة. لما قلنا رفع الحدث هذا نوع، وقلنا إزالة النجس هذا نوع ثاني. فإذا عندنا طهارة من الأحداث وطهارة من النجاسات، وكل واحدة من هذه الأشياء سوف بإذن الله نتكلم عنها ونتحدث عنها. ننتقل بعد هذا إلى موضوع مهم، قبل أن نتطهر، قبل أن نعرف أحكام الوضوء وكيف الطهارة وكيف كيفية الغسل، رحمكم الله، فنحن لابد أن نعرف أحكام المياه، لأننا نتطهر بالماء، وهذا هو الأصل. الأصل هو الطهارة بالماء، ثم إذا لم يوجد الماء ننتقل للبدل، وهو الطهارة بالتراب وهو التيمم. فنحن نريد أن نتكلم الآن عن الأصل، وهو الطهارة، أو وهو يعني ما يتعلق بالمياه من أحكام. أقسام المياه، ما هي أقسام المياه؟ الفقهاء اختلفوا رحمهم الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اختلف الفقهاء رحمهم الله في أقسام المياه، وهناك وهم الجمهور يقسمونها، من يقسمها إلى ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس. ويقصدون بالطاهر بالطهور عفوا الطاهر في نفسه المطهر لغيره. النوع الثاني الطاهر، يقصدون به الطاهر في نفسه غير مطهر لغيره، فلا يصلح التوضؤ به ولا الاغتسال. النوع الثالث الماء النجس، فهذا لا يجوز التطهر به بالإجماع. هذا هو الرأي، القول الأول، وهو قول الجمهور. القول الثاني أن أقسام المياه تنقسم إلى قسمين: طهور ونجس فقط. وهذا رأي الحنفية، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ ابن عثيمين رحم الله الجميع. وهؤلاء يعني إذا نظرنا إلى نقطة الخلاف تعود إلى بعض أصناف أو بعض أنواع المياه، فإن بعضها قد لا يسمى ماء. يعني على سبيل المثال هذا الماء، أخذنا يعني هذا الكأس نصفه ماء والنصف الآخر وضعنا فيه قهوة أو فمتو أو ربع حطنا فيه فمتو أو جزء قليل من الفمتو، فأصبح الآن لونه أسود، هذا يسمى ماء. هو طاهر، هو طاهر بالاتفاق، لأنه ما جاءت فيه نجاسة ولم يعني تدخل فيه نجاسة ولم يختلط بنجاسة، لكن هل يجوز التطهر به؟ لا يجوز. لماذا؟ ليس لأنه نجس، ولكن لأنه ليس بماء. ولكن لماذا؟ لأنه ليس بماء، فبالتالي نقول أن الماء إذا حافظ على خصائصه ولم يتغير لونه وطعمه وريحه بنجاسة فإنه يجوز التطهر به. ولعل يعني سنذكر أقسام المياه وسنتكلم في يعني أقسامها وما يعني يبين لنا هذه المسألة أكثر. أولا أقسام المياه يعني كما ذكرنا وأنواعها بالتفصيل: الماء المطلق، ونقصد بالماء المطلق مثل ماء الأمطار، ماء الأنهار، ماء الآبار، ماء العيون، هذه المياه ماء مطلق غير مقيد بشيء وعلى خلقته التي خلقها الله، لم يتغير لا بنجاسة ولم يتغير بطاهر بغير بحيث يتحول إلى مادة أخرى وإلى جنس آخر غير الماء، فهو باق على خلقته. ماء البحار، مياه الأنهار، مياه البحيرات، مياه الآبار، مياه الأمطار، مياه العيون، كل هذه المياه هي باقية على خلقتها، ومنها ماء زمزم. فهذه المياه كلها يجوز التطهر بها من الحدث ومن النجس، يجوز التطهر بها من الحدث ومن النجس، حتى ماء زمزم، لأن البعض يقول مثلا أن ماء زمزم يعني ماء مبارك فلا نجعله يعني يصيب أو يمس النجاسات، هذا الكلام غير صحيح، فهو ماء يعني أعد للشرب وأعد للغسل وأعد لمثل هذه الأمور، وحينما نحن نغتسل به لا يعني ذلك أننا أو نتكلم في هذا الماء أو أننا نهين هذا الماء، لأنه خلق الله عز وجل لاستخدامنا ولمنفعة بني آدم، فحاله يعني صحيح أنه هو مبارك يختلف عن بقية المياه، لكن من حيث الطهارة هو حاله كبقية المياه. كذلك أيضا نأتي إلى مسألة، إذا كان هذا الماء يعني هذه الأصناف اللي ذكرناها محرمة، يعني بمعنى أن الإنسان غسقها من ماء غيره بدون استئذان، إنسان دخل بيت بدون أن يستأذن صاحبه وتوضأ بهذا الماء، هذا الماء في أصله طاهر مطهر، هل يصح به الوضوء؟ نقول يصح مع الإثم، يصح تصح العبادة، لكن يأثم لأنه إيش؟ هذا الماء لم يستأذن صاحبه، فهذا يسمى الماء المحرم، يعني الذي أخذه بغير طيب نفس من صاحبه، فهذا الماء يصح الوضوء لكن إيش؟ مع الإثم. نأتي إلى قضية، إذا اختلط الماء بطاهر مثل ما قلنا قبل قليل، اختلط الماء بزعفران، اختلط الماء بشاي، اختلط الماء مثل ما قلنا بفمتو إلى آخره، إن كانت هذا الاختلاط أثر على الماء بحيث أصبح ماء مقيد، أصبح يسمى مثلا ماء الزعفران أو يسمى ماء الورد أو يسمى فمتو، تغير إما أن يتغير اسمه على الماء وإما أن يصبح ماء مقيد، فهذا لا يجوز التطهر به لأنه في الحقيقة انتقل إلى جنس آخر. وأما إن كان هذا الماء لا يزال يحافظ على خصائصه، مثل لو جبت مثلا نقطة من الشاي، ما راح يتأثر الماء الكثير هذا بنقطة واحدة، ما راح سيبقى الماء محافظا على خصائصه، لكن لو حطيت كمية أكبر سيتحول هذا الماء إلى مسمى آخر شاي. كذلك مثل المرق، نحن نجي نضع القدر مثلا نصف أو ثلاثة أرباع ماء، لكن تجي تضع شيء من الطماطم يتحول إلى، والخضار يتحول إلى مرق، أغلب هذا يعني هذا السائل كله في الأصل ماء لكنه تحول إلى إيش؟ إلى مسمى آخر فأصبح مرق، فهذا لا يجوز التطهر به. لماذا؟ ليس لأنه نجس ولكن لأنه انتقل إلى مسمى آخر وهو أنه اسمه مرق وليس اسمه ماء. وكذلك الماء المقيد، ماء الزعفران، ماء الورد، هذا أصبح غلب عليه الورد، غلب عليه الزعفران، فأصبح ماء مقيدا ليس ماء مطلقا، فلا يصح التطهر بالماء المقيد ولا بالماء الذي خالطته طهارة فانتقل إلى مسمى آخر بحيث اختلفت أوصافه، فهذا لا يجوز التطهر به. وأما إن وضعنا عليه طاهر آخر، وضعنا عليه شاي قهوة لكن لم يتأثر الماء بقي محافظا على خصائصه، فإنه في هذه الحالة يجوز التطهر به ولا يؤثر ما وقع فيه من الطاهرات. أيضا عندنا مسألة الماء الطاهر إذا تعرض أو اختلط بنجاسة، فنقول الماء الطاهر إذا خالط نجاسة لا يخلو من أحد حالين، الحال الأول أن يتغير أحد أوصاف الماء بالنجاسة، لونه أو طعمه أو ريحه، إذا تغير هذا الماء، إذا تغير أحد أوصاف هذا الماء بنجاسة فإنه لا يجوز التطهر به سواء كان الماء قليلا أو كثيرا فلا فرق، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن لا يتغير أحد أوصافه الثلاثة، اللون والطعم والريح بالنجاسة، ما أثرت، كان يكون الماء كثير فتلاشت هذه النجاسة في يعني كثرة الماء، ففي هذه الحالة يجوز التطهر به سواء كان الماء قليلا أو كثيرا على الصحيح من أقوال أهل العلم. إذن نقول إذا خالط الماء نجاسة فلا يخلو الأمر من حالين، حال الأول أن يتغير أحد أوصاف الماء بالنجاسة فهذا لا يجوز التطهر به، مثل كل لونه تغير بالنجاسة أو ريحه تغير بالنجاسة أو طعمه تغير بالنجاسة فهذا أثرت فيه النجاسة فلا يجوز التطهر به. الحالة الثانية أن لا تتغير أحد أوصافه ثلاثة بنجاسة، ففي هذه الحالة يجوز التطهر به لأن الماء لم يؤثر، سواء كان الماء قليلا أو كثيرا، لأن هناك خلاف عند بعض الفقهاء في الماء القليل، قالوا حتى لو لم تغير أحد أوصاف الثلاثة بنجاسة فإنه لا يجوز التطهر به، لكن الصحيح من أقوال أهل العلم أن العبرة بالتغير سواء كان الماء قليلا أو كثيرا، فلا فرق بين القليل والكثير. أيضا عندنا مسألة وهي مسألة الماء المستعمل بطهارة، الماء المستعمل بطهارة هل يجوز التطهر به؟ نقول أنه يجوز التطهر بالماء المستعمل بطهارة ما لم يتنجس هذا الماء، إذا الماء بقي على طهارته فإنه يجوز، وإن تغيرت يعني حينما يلامس جسم الإنسان قد يتغير بعض الشيء، لكن محافظ على أن ماء وباقي على يعني أوصافه ففي هذه الحالة يجوز التطهر به. ومن ذلك يعني جاء ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعني أخذ من بعض أعضائه ماء وتطهر بها في موضع آخر، فجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يؤيد ويؤكد هذا الأمر. ومن ذلك أيضا يعني حينما نمسح الرأس فنأخذ من الماء وأيضا إيش نمسح الأذنين، فهذا يعني أخذ من ماء مستعمل، ففي هذه الحالة نقول يجوز التطهر بالماء المستعمل بطهارة ما لم يتنجس هذا الماء. القسم أو الأخير وهو يتعلق بالماء الذي خلى به رجل أو امرأة، وهذا يعني جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التطهر بماء خلت به امرأة. ما معنى الاختلاء؟ بمعنى أن هذا الرجل أو هذه المرأة أخذ مثلا إبريق الماء وذهب به واختلى به، توضأ به في خلوة دون أن يكون بجوار أحد. بالنسبة للرجل يجوز له بالاتفاق أن يتطهر بماء خلى به رجل أو خلى به أو خلت به امرأة، هذا لا إشكال فيه، لكن هل يجوز للمرأة أن تتطهر بماء خلى به هل يجوز للرجل أن يتطهر بماء بالنسبة للرجل يجوز له أن يتطهر بماء خلى به رجل، والمرأة يجوز لها أن تتطهر بماء خلى به امرأة أو رجل، لكن النهي هنا يتعلق بالرجل أن يتطهر بماء خلت به امرأة، النهي وارد على هذا الأمر. فإذا فرضنا أن هناك امرأة أخذت إبريق وخلت به في طهارة ثم عادت، هل يجوز الرجل أن يختلي بهذا أو أن يتطهر بهذا الماء؟ نقول الصحيح أنه يجوز مع الكراهة. لماذا؟ لأنه ورد نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها أن يتوضأ الرجل بماء خلت به امرأة، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ، كان هو وعائشة رضي الله عنها يتوضأان من ماء واحد، فهنا قالوا هذا الحديث يرفع التحريم وينقله من التحريم النهي في الحديث الأول إلى الكراهة. إذن نعود مرة أخرى نفصل الأمر أو يعني نلخص الأمر في هذا الموضوع. بالنسبة للمرأة يجوز لها أن تتوضأ بماء خلى به رجل أو امرأة، بالنسبة للرجل يجوز أن يتوضأ بماء خلى به رجل، بالنسبة للرجل اختلف الفقهاء في أن يتطهر بماء خلت به امرأة على قولين، قول بالتحريم وقول بالكراهة، والصحيح الكراهة التنزيهية، لأن أيضا هناك قول ثالث بالإباحة، فالصحيح هو هذا القول الوسط لأنه يجمع بين الحديثين. ننتقل بعد هذا إذا تكلمنا عن أحكام المياه ننتقل إلى أحكام الآنية، لأن المياه توضع في آنية، فنحن نستخدمها في آنية، أما أن تكون في إبريق أو نستخدمها مثل اليوم عن طريق الحنفيات. فنحتاج إلى معرفة أحكام الآنية. الآنية طبعا معناها، الآنية جمع إناء وهو الوعاء، الآنية جمع إناء والإناء هو الوعاء. والآنية التي نريد أن نتكلم عنها أقسام. القسم الأول آنية الذهب والفضة، لا يجوز بالاتفاق أن يؤكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة، لأن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي الصريح في الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. نأتي إلى هل يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب؟ كأن يتوضع بها إنسان، مثلا إناء بريق من ذهب أضع فيه ماء وتوضع به، هل يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب؟ نقول أن المسألة فيها خلاف بين الفقهاء. الجمهور يقولون لا يجوز قياسا على الأكل والشرب، يقولون لا يجوز أي استعمال أو اقتناء حتى لآنية الذهب والفضة قياسا على الأكل والشرب، كما أن الأكل والشرب لا يجوز في آنية الذهب والفضة، فلا يجوز أيضا إيش أن تتوضأ بها، أن تحفظ فيها مثلا حاجياتك، أن تقتنيها، أن تجعلها مثلا للزينة. قالوا كل هذه الأمور لا تجوز. هناك قول آخر ذهب إليه الظاهرية واختاره بعض العلماء كالشيخ ابن عثيمين أنه يجوز الاستعمال في غير الأكل والشرب، يجوز الاستعمال في غير الأكل والشرب، وقالوا أنه ورد عن بعض أمهات المؤمنين أن كان عندها جلجل من فضة وهو نوع من أنواع الآنية، وكانت وضعت به شعيرات من شعيرات النبي صلى الله عليه وسلم تستشفي به، لأن كما تعلمون يجوز التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم فقط ولا يجوز التبرك لغيره من البشر. فكانت تستشفي فوضعت هذا الجلجل فيه شعيرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا اليوم لا يوجد ما يثبت أي شيء أو أثر للنبي صلى الله عليه وسلم، سواء جسمه أو يعني ممتلكاته من سيف ونحوه، لا يوجد دليل على يعني إثبات هذه الأشياء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول إذا ننتقل نعود إلى القول الثاني، وهو كما قلنا جواز استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب، واستدلوا كما قلنا بمثل هذا الأثر عن زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. ننتقل بعد هذا إلى أيضا مسألة مهمة ولها علاقة أيضا بالذهب والفضة، ونحن ذكرنا أنه لا يجوز الإناء الذهب بالكامل أن يكون من ذهب أو فضة، ولكن إذا حصل كما يقال جزء يسير التضبيب أو ما يسمى عند الفقهاء بالتضبيب، يعني أن يكسر شيء معين فيكمل ضبة يسيرة من الذهب أو الفضة، أما الذهب فلا يجوز تضبيب به أو مثل يعني إناء مثلا كسر منه جزء، فأن مثلا يصلح بجزء من الذهب فهذا لا يجوز. وأما الفضة فورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتاج إلى ضبة يسيرة من الفضة، ولذلك الفقهاء جوزوها من الفضة ولكن بشرطين. قالوا إن تكون هناك حاجة بأن لا يكون مثلا بديل عن الفضة، أو ما هو يعني في ما يؤدي دور الفضة في هذا المجال، والأمر الثاني أن يكون يسيرا، واليسار هذه اليسر والقلة هذه تعود إلى العرف، عرف الناس يقول أن هذا الأمر يسير. فإذا كانت الضبة من فضة أن تكون يسيرة وأن تكون لحاجة فإنها تجوز، وقد جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. نأتي أيضا إلى موضوع أيضا يتعلق بالذهب والفضة، الأقلام والساعات المطلية بالذهب، فهذه أيضا لا تجوز. نحن نقصد بالطلاء، اختلف عن يكون اللون لون ذهبي، لا هذا جائز، هذا ليس ذهب، لكن إن كان لا والله يعني هو فعلا ذهب مطلي بذهب، بمعنى لو وضع على النار خرج منه شيء، فهذا لا يجوز للرجل أن يستعمله، وإنما النساء يجوز لهن استعملنه بالنسبة للساعة والقلم في غير يعني إسراف. ننتقل بعد ذلك إلى الآنية المتخذة من الجلود. هناك آنية تتخذ من الجلود، ما يعني حكم هذه الآنية؟ طبعا الجلود التي أخذت من حيوان مأكول اللحم بعد تذكيته ذكاة الشرعية، هذا بالإجماع أنه يجوز استعماله وحتى بدون دباغة، ما يحتاج إلى دباغة. مثلا إنسان ذبح خروف ذكى ذكاة شرعية وأخذ جلده واستخدمه، يجوز، يعتبر هذا الجلد طاهر، أو بعير أو بقرة أو غيره مما يؤكل لحمه. فالجلود مأكولة اللحم يجوز استعمال جلودها إذا ذكيت. أما الميتة، نقصد بالميتة هنا جلود الحيوانات التي لم تذكى، سواء كانت مأكولة اللحم أو غير مأكولة اللحم، فهنا بالاتفاق أنه لا يجوز استعمالها بدون دباغة، لكن إذا دبغت، والدباغة هي عملية تطهير لهذه الجلود، كانوا يطهرونها بالأوراق، أوراق الشجر ونحوها. فهل الدباغة تؤثر في طهارة الجلود؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هل جلود جميع الحيوانات تؤثر فيها الدباغة أم هناك حيوانات مخصصة؟ أولا الدباغة نعم تؤثر في الجلود، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر على شاة فقال عليه الصلاة والسلام: ألا انتفعتم بجلدها؟ فقالوا: إنها ميتة يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا إنما إذا دبغ الذهاب فقد طهر، إذا دبغ الذهاب فقد طهر. فمعنى هذا أنه إذا دبغنا جلد هذه الميتة فإنها تطهر ويجوز استخدام واستعمال. إذا الدباغة تؤثر في طهارة الجلود، هذا السؤال الأول وأجبنا عنه. السؤال الثاني، هل تؤثر في جميع الحيوانات؟ عندنا حيوانات النجسة في الحياة، هذه بالاتفاق أنها إيش؟ لا يجوز ولا تؤثر فيها. لا أقول بالاتفاق، لكن الأمر ظاهر أن مثل جلد الخنزير والكلب، أن الأمر ظاهر أنها لا تطهر بالدباغ. يبقى عندنا جلود ما يؤكل لحمه وجلود ما لا يؤكل لحمه من السباع وغيرها. السباع ورد نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الجلوس على جلود السباع، وجاء في يعني في بعض ذكر الحكم من ذلك أن الإنسان إذا يعني يشعر بالكبر إذا جلس على جلود السباع، سباع مثل الذئب الثعلب والنمر ونحوها، أنه يشعر بالكبر. لكن النهي ورد وصح به الحديث عن الجلوس والركوب على جلود السباع. نأتي إلى غير السباع. غير السباع هناك يعني حيوانات مأكولة اللحم، هذه لا إشكال لأن ورد الحديث في الشاة، فمأكولة اللحم لا إشكال أن الدباغة مثل ما قلنا البعير الشاة البقر الخيل، مأكولة اللحم عموما الغزال، هذه يجوز وتعمل فيها يعني الدباغة. لكن غير مأكولة اللحم مما لا يجوز أكله مثل القطط والفئران، في خلاف بين العلماء، والحقيقة الأمر فيها ليس ظاهر. ف فهناك يعني بعض العلماء من قالوا أن الدباغة تعمل حتى في جلود هذه التي لا يؤكل لحمها وليست سباعا، يجوز استعمالها بعد الدباغة، وفي الحقيقة لا يجوز يعني دليل واضح بين في هذا الأمر. هذا ما يتعلق بالجلود. ننتقل بعد هذا إلى الآنية المتخذة من شعر الحيوان ووبره وصوفه. من المعلوم أن شعر الحيوان والوبر والصوف ليس حياً، يعني ليس حياً حياة حيوانية، ولذلك يؤخذ من الحيوان دون يعني أي تأثير عليه، ويؤخذ منه وهو حي، فهو مما يعني يعيش حياة نباتية. ولذلك بالنسبة للحيوانات المأكولة اللحم والطاهرة في الحياة كالقط وغيره والفار، فهذه يعني الأمر فيها واضح أنه يجوز استعمالها. لكن تأتي الحيوانات النجسة طبعا كالخنزير والكلب، هذا لا يجوز استعماله. تأتي هناك بعض الحيوانات التي مثل السباع ونحوها، هل يجوز استعمالها؟ في الحقيقة يعني لا يوجد دليل واضح على المنع. الذي يظهر والله أعلم أن الشعر والوبر والصوف من جميع الحيوانات الطاهرة سواء كانت معكولة اللحم أو غير معكولة اللحم أنه يجوز استعمال صوفها وشعرها أو وبرها لعدم وجود المنع، وأنها ليست من جزء من الحيوان، ليست جزء من الحيوان حتى نقول أنها تتبع الحيوان في الحكم، هي ليست يعني جزء من الحيوان فيجوز استخدام ذلك. ننتقل بعد هذا إلى العانية المتخذة من العظام والقرن والظفر. العانية المتخذة من العظام والقرن والظفر والحافر والعصب، هل يجوز استخدام هذه الأشياء؟ الحقيقة نقسمها على نقاط. أولا، إذا كانت هذه الأشياء من حيوان مأكول اللحم ومذكى، إذا ذكينا مثلا الخروف يجوز أن نستخدم عظامه وحافرة وظفرة، فهذا طاهر وبالتالي يجوز استعمال هذه الأشياء. النقطة الثانية، إذا أخذت من حيوان غير مذكى سواء كان من مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم، فهذه فيها خلاف مبني على الخلاف في طهارة عظم الميتة. هل عظم الميتة يدخل في الميتة؟ الميتة نجس، لحمها نجس، فهل يلحق بذلك العظام؟ في خلاف حقيقة كبير بين الفقهاء. اختار شيخ الإسلام بن تيمية مذهب الحنفية في هذا الباب، وهي طهارتها يعني اللي هي تكون طاهرة في الحياة غير النجسات مثل الخنزير كما قلنا والكلب، أنها تعتبر عظامها طاهرة لأنها قال أنها ليست من جنس الميتة. وأيضا يعني استدلوا أن يعني جاء عن السلف، وهذا ذكره البخاري في صحيحه، أن الزهري ذكر أن السلف كانوا يستخدمون مشط مأخوذ من عظام الفيل، مأخوذ من عظام الفيل، فهذا يدل على جواز استعمال العظام من الحيوانات الغير نجسة في الحياة حتى لو كانت ميتة. وأيضا يعني قالوا أن يعني كذلك العظم لا تدخله الحياة، الحياة في اللحم اللي فيه العروق الدم، لكن العظم لا تدخله. فهذا يعني مذهب الحنفية، وهو خلاف مذهب الجمهور اللي على المنع تحريم استخدام العظام الميتة، ولكن كما قلنا هناك رأي آخر للحنفية اختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يعتبر طاهر. نأتي لمسألة أيضا في العظام، عظم الآدمي، عظم الآدمي طاهر، المسلم طاهر، وكذلك الكافر هو نجس نجاسة معنوية ليست نجاسة حسية، ولا يجوز اقتناء يعني استعمال يعني عظم الإنسان سواء كان مسلما أو كافر، وذلك لأن الله عز وجل كرم بني آدم، ولقد كرمنا بني آدم، وأيضا حرم التمثيل سواء بالمسلم أو بالكافر. وإذا أخذنا عظام بني آدم واستخدمناها في آنية أو في غيرها فإن هذا في الحقيقة إيش يعتبر تمثيل بهذا الإنسان الذي يعني حرم الله عز وجل التمثيل به. ننتقل بعد هذا إلى نوع آخر، النوع الخامس من أنواع الآنية، وهي آنية الكفار. هل يجوز نستعمل آنية الكفار؟ الناس يعني كثيرين يسافرون إلى بلاد الكفر، أما لعلاج وأما لتجارة وأما لدراسة وغيرها من الأسباب، وربما يعني سكن في شقة كفار وفيها آنيتهم، فهل يجوز له أن يستعمل هذه الآنية؟ نقول نعم يجوز له الاستعمال هذه الآنية ما لم يجد فيها يعني أثر لنجاسة أو لخمور، فإنه إذا وجد هذا الأثر يغسله ويستعمله، يغسله ويستعمله ولا حرج في هذا. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في قتال الكفار حينما يعني يتركون من غنائمهم أواني، فكانوا يأخذونها المسلمين ويستعملونها، فيجوز استعمال آنية الكفار إلا إذا وجد الإنسان فيها مثلا كما يقال أثر للحم الخنزير أو أثر للخمر، ففي هذه الحالة يغسل هذا الإناء ويستعمله ولا حرج في هذا الأمر. ننتقل بعد هذا أيضا إلى مقدمة أيضا من مقدمات الدخول في الوضوء، وهو ما يسبق أيضا الوضوء، وهو قضاء الحاجة. قضاء الحاجة وهو ما يعني يتعلق بالاستنجاء وآدابه. والاستنجاء يعني هو معناه في اللغة من النجاة، وهو الخلاص من الأذى. الإنسان حينما يعني يستنجي تخلص من ما فيه من نجاسة، سواء كانت في ذكره أو في فرجه. وأيضا قيل هي من النجوى، وهي المكان المرتفع من الأرض، هو المكان المرتفع من الأرض. وأما معنى الاستنجاء في اصطلاح الفقهاء فالمراد بها إزالة الخبث من المخرج بالماء أو بالأحجار ونحوها، إزالة الخبث من المخرج بالماء أو الأحجار ونحوها، يعني هذا يشمل الاستنجاء ويشمل الاستجمار، والذي أيضا سيأتي الكلام عليه. حكم الاستنجاء، الاستنجاء واجب إذا وجد سببا، إذا وجد سبب الاستنجاء فيجب الاستنجاء. وسبب الاستنجاء مثل أن يخرج من الإنسان بول أو غائط، فإنه يجب عليه في هذه الحالة أن يستنجي أو يستجمر، يجب عليه في هذه الحالة أن يستنجي أو يستجمر ليعني التطهر من هذا النجس. هل يشترط للاستنجاء نية؟ لا يشترط للاستنجاء نية، لأن يعني الإنسان قد يستنجي الإنسان بدون أن يستشعر النية، يعني ربما إنسان للطهارة فلا يشترط لها نية. والاستنجاء في حد ذاته إزالة الخبث عموما لا يشترط لها نية، المهم تحققها، بخلاف الوضوء رفع الحدث هنا تشترط له نية. فالإنسان إذا يعني أزال هذه النجاسة بأي طريقة حتى لو لم ينوي يعني أنه سيتطهر أو سيتوضأ بعد ذلك، لا يلزم وجود النية في هذا الأمر، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة وغيرها. محل الاستنجاء هو حلقة الدبر، وذلك يعني أن يغسل موضع الخارج أو ما يعني تعدى إلى الخارج، يعني أحيانا يخرج الخارج من الدبر فربما أصاب الفخذ، جزء من الفخذ، فهنا يجب عليه أن يغسل حلقة الدبر وما أصابه من يعني أصاب جسمه من هذه النجاسة. وكذلك أيضا الذكر، والمهم يعني هنا موضع الخارج اللي هي نقطة فتحة الخروج ولا يشترط أن يغسل الإنسان إذا خرج من البول جميع الذكر بما فيه القضيب ومثلا الخصيتين والحشفة، لا، المهم أن يغسل موضع الخارج اللي هي فتحة الخروج وما أصابه البول منها. إذا أصاب البول مثلا شيء من الذكر أو من الفخذ مثلا فيجب عليه أن يغسلها بالماء. ما هي الأشياء التي يعني توجب الاستنجاء، دواعي الاستنجاء؟ منها البول والغائط، هذا أولا. إذا بال الإنسان الغائط أنه يجب عليه أن يستنجي. كذلك أيضا المذي، خروج المذي يجب أن يغسل المذي. أيضا خروج الودي، لأن الودي في الحقيقة هو جزء من البول، الودي هو جزء من البول، إذا خرج الودي أيضا يلزم إيش الاستنجاء، حتى يعني أول شيء يطهر جسمه ويطهر أيضا لا يتعدى هذه النجاسة إلى الجسم بقية الجسم أو الثوب. كذلك أيضا الدم أو القيح إذا خرج من فتحة الدبر أو من البول فتحة الذكر، فإنه إذا خرج منه دم فإنه كذلك يستنجي منه. وهذا يعني مثل ما يخرج من المرأة مثلا أثناء الاستحاضة يخرج منها الدم، فإنها يجب عليها أن تغسل منه. وكذلك أيضا قد يخرج من الدبر بعض الأشياء أو من الدم، فإنه يجب عليه أن يغسله. أما ما لا يشترط له الاستنجاء، الريح، الريح لا يشترط له الاستنجاء لأن الريح طاهر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يلزم الاستنجاء من الريح. أيضا الخارج الطاهر الناشف، إذا خرج شيء طاهر وهو ناشف ليس يعني فيه لدونة فهذا لا يلزم، مثل لو خرجت حصات ليس فيها يعني لدونة جافة فلا يلزم الاستنجاء منها. كذلك أيضا النوم، إذا نام الإنسان، بعض الناس يعتقد أن إذا نام لابد أنه إيش يستنجي، كذلك بعض الناس يعتقد أن كل ما أراد يتوضأ لازم يستنجي، هذا كلام غير صحيح، فإن النوم والريح كما قلنا ما خرج يعني وهو طاهر ناشف غير جاف يعني غير مبتل أنه لا يجب يعني عفوا لا يجب استنجاء منه. كذلك أيضا الوضوء، المسألة يعني أيضا تتعلق بالاستنجاء وهي آداب الاستنجاء. هناك يعني آداب، وهذه الآداب إخواني بعض الناس يعني قد يفهم إذا قيل الآداب أن كل ما يقال بالآداب سنة مستحب، هذا كلام غير صحيح، هناك آداب قد تكون واجبة هناك آداب مستحبة، لعله يمر علينا بعض الآداب مثلا واجبة وبعض الآداب مستحبة. فمنها يعني من الآداب المستحبة الذكر والدعاء الذي يقول عند دخول الخلاء، وكذلك الذكر الذي يقول عند الخروج. فحينما الإنسان يريد أن يدخل يقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث، حينما يخرج يقول أستغفر الله. كذلك أيضا من يعني من الآداب أن إذا أراد أن يدخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى، وإذا أراد أن يخرج أن يقدم رجله اليمنى. هذه من الآداب، لأن هناك قاعدة عند الشريعة أن يعني أخذت من أدلة كثيرة استقراء النصوص أن دائما الأمور الطيبة أمور الخير يبدأ بها باليمين، والأمور التي يعني فيها مثلا نجاسات أو خبيثة أو كذا يبدأ بها باليسار. فلذلك العلماء استحبوا الدخول بالرجل اليسرى إلى الخلاء والخروج بالرجل اليمنى. كذلك أيضا من الآداب أنه، وهذا من الآداب اللي قد تكون يعني أيضا المحرم، أن يذكر الله في الخلاء، أو يدخل الإنسان ومعه ورقة أو شيء مكتوب فيه ذكر الله أو اسم الله إلا لضرورة، لأن بعض الناس قد يقول لك مثلا عندي ورقة فيها اسم الله مثلا أو تكون مثلا بعض النقود فيها ذكر لله، فإذا وضعها في الخارج ربما سرقت منه، لا يوجد أمان منه. ففي هذه الحالة يجوز أن يأخذها، أو يعني مثل بعض الأمور التي يصعب على الإنسان أن يخرجها كل مرة، ففي هذه الحالة يعني يجوز عند الضرورة. لكن نقول الأصل أن الإنسان لا يذكر الله بلسانه في الخلاء، وأيضا لا يدخل ومعه ذكر لله في الخلاء. كذلك أيضا من يعني آداب الخلاء الكلام أثناء قضاء الحاجة، هذا مما يكره أن الإنسان يتكلم أثناء قضاء الحاجة. الإنسان قدر الاستطاعة يمتنع من ذلك إلا إذا وجدت حاجة ماسة أو ضرورة أنه يتكلم. أيضا من ما يستحب في الخلاء أن الإنسان إذا كان في الفضاء، طبعا هنا احنا في إذا كان في الفضاء أنه يبعد من الناظرين، إذا كان هناك ناس يبعد عنهم حتى لا ينظروا إليه. لكن مثلا في البيوت ما تقدر تبعد لأن توجد مكان معد للخلاء، وهذا المكان مغطى وساتر لعورتك. لكن إذا كنت في الفضاء في الصحراء مثلا ويوجد معك ناس، يفضل أن تبعد حتى يعني تصل إلى مكان يعني لا تكشف عورتك فيه. كذلك من ما يستحب أن الإنسان يطلب مكانا رخوا لقضاء الحاجة، ما يأتي إلى مكان صلب، لأن المكان الصلب ربما إذا مثلا يصيبك من رذاذ البول مثلا، لكن الرخو يشرب البول فلا يرتد عليك البول. لكن إذا جيت مكان صلب قوي ممكن إذا بلت يصيبك من الرذاذ البول فتتنجس بذلك. ولذلك يعني يستحب أن الإنسان يقصد مكانا رخوا لقضاء الحاجة. أيضا من الآداب الواجبة أن الإنسان يحرم عليه استقبال القبلة أو استدبارها عند قضاء الحاجة إذا كان في الفضاء كالصحراء ونحوها. وأما إذا كان في البيوت فإنه لا يحرم، وهذا هو قول الجمهور، هذا هو قول جمهور العلماء أنهم قالوا يحرم ذلك في الخلاء، تستقبل القبلة أو تستدبرها عند قضاء الحاجة، عند قضاء الحاجة يعني أثناء البول أو التغوط، فلا يجوز أن تستقبل القبلة، وهذا في الفضاء مثل الصحراء. وأما إذا كنت في البنيان ففي هذه الحالة يوجد حائل بينك وبين القبلة فلا يعني يمنع ذلك. ننتقل بعد ذلك إلى مسألة أيضا تتعلق في قضاء الحاجة، وهي الأماكن التي يمنع قضاء الحاجة فيها. هناك أماكن لا يجوز أن تقضي الحاجة فيها، ومنها المسجد. المسجد ما وضع لهذا، كلكم تعرفون قصة الأعرابي الرجل الذي دخل المسجد النبوي وبال في يعني طرف المسجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن ذلك وعلمه أنه أن هذه البيوت لم تبنى لهذا، فلا يجوز تلويث المسجد لقضاء الحاجة. كذلك أيضا من الأماكن القبور، فالمقبرة ما يجوز إنسان أن يلوث القبور بالنجاسة، ويعني الإنسان يحترم حيا وميتا. كذلك أيضا من الأماكن هي أماكن تجمع الناس ومواطن التي ينتفعون فيها، مثل طريق الناس اللي يسلكونه، ما لا يجوز إنسان أن يقضي حاجته في طريق الناس فيؤذيهم، أو مثلا يكون هناك ظل نافع العالم يعني أو الناس يتظللون به من الشمس، فتأتي أنت وتلوث هذا المكان الذي يجلس فيه الناس بالنجاسة، فأنت في هذا قد آذيت المسلمين. كذلك أيضا مثل الشجرة المثمرة، تتغوط تحت الشجرة المثمرة، هذه الشجرة فيها ثمر، فإذا سقط هذا الثمر ربما سقط على نجاستك، فحرم الناس من الانتفاع بهذا وغيرها مما يعني أيضا أمثلة هذه الأشياء. فمواطن اجتماع الناس ومواطن انتفاع الناس لا يجوز الإنسان أن يقضي حاجته فيها. كذلك أيضا يكره، يعني ذكر الفقهاء أنه يكره أن يعني يقضي حاجته في شق أو في جحر، شق مثلا شق في جدار قديم، فيأتي شخص مثلا يريد أن يبول في هذا الشق، ربما يعني هذا الأمر أنت تتضرر، قد يكون داخل في يعني حيوان، قد يكون في جن، قد يكون في فتؤذي نفسك، تؤذي الجن فيؤذونك، أو يخرج ثعبان فيؤذيك، وكذلك ليقال في الجحر أيضا. فأنت إما أن تؤذي الجن أو تؤذي الحيوان فيؤذونك، وهذه يعني حقيقة قد سببت ضرر لنفسك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. كذلك يعني أيضا قالوا في المستحم أو المغتسل الذي يعني ليس له منفذ، فإن هذا سيسبب وجود، يعني قد يكون هناك مكان يغتسلون فيه الناس ليس فيه منفذ، كل يوم إحنا الحمامات يوجد، المغاسل يوجد الحمد لله يعني منفذ لخروج هذه السوائل، فإذا وجد بول مثلا ممكن ينظف بعد ذلك، مع أن حتى يعني البول في هذا الموضوع قد يعني يضر الإنسان وقد يؤذي الناس بغسله مرة أخرى، لأنه يوجد مكان مخصص لهذا. لكن مع ذلك يعني إذا وجد المنفذ فالأمر سهل، لكن إذا وجد مكان ولا يوجد منفذ هذا سوف يؤذي الناس بإخراج هذا البول وتنظيفه، وهذه لا شك أنها قد تكون يعني طريقته صعبة وفي هذا إيذاء للمسلمين. الأمر الثاني أو الأمر نستطيع نقول العاشر فيما يتعلق في الاستنجاء، وهو صفة الاستنجاء وضوابطه. تكلم أول شيء عن صفة الاستنجاء بالماء، ثم نتكلم عن صفة الاستجمار بالحجارة والمناديل ونحوها. أولا نتكلم عن البول قائما. يجوز الإنسان أن يبول قائما إذا يعني أو نقول بشرطين: أن يأمن أن ينجس نفسه بالبول، وأن يأمن ستر العورة، أي يأمن كشف العورة فلا تكشف عورته، لأن بعض الناس ربما إذا رفع ثوبه يرون آخرين وهو واقف خاصة يرى. فإذا أمن هذين الأمرين، هذين المحذورين، وهو أن تتلوث بدنه أو ثيابه بالنجاسة، والأمر الثاني أمن كشف عورته، فإنه يجوز أن يبول قائما. المسألة الثانية في صفة الاستنجاء أنه لا يشترط في الاستنجاء بالماء عدد معين، يعني مرة أو مرتين أو ثلاث، لا، إنما الذي يشترط الإنقاء، أن تنقي الموضع من البول أو من الغائط، لا يشترط عدد معين في قضاء الحاجة في الماء، وإنما يشترط فقط ماذا؟ الزوال النجاسة والإنقاء. الأمر الثاني يحرم الاستنجاء باليمين على الصحيح من أقوال العلم، ولا هناك من يعني لا يحرم ذلك، لكن الصحيح وهو الذي دلت عليه السنة، النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نستنجي باليمين كما جاء في حديث سلمانسي رضي الله عنه. كذلك أيضا من الأمور التي يحصل التنبيه عليها في الاستنجاء، سواء يعني كان الاستنجاء بالماء أو بالحجارة، أنه لا يشرع نذر الذكر بعد البول. بعض الناس يتصور أنه إذا بال لازم ينثر ذكره، يحرك ذكره حتى يخرج، هذا النثر يؤدي إلى الوسوسة، يؤدي إلى الوسوسة، لذلك هذا الأمر لا يشرع، لا يستحب أصلا. ومع ذلك كثير من الناس ممن كان يستعمله يوسوس في هذا الجانب، ويؤدي إلى الوسوسة في الطهارة. كذلك أيضا بعض الناس يعتقد أن الإنسان يطول في اللبث في قضاء الحاجة، يعني إذا خلص أنه يطول، ربما خرج شيء، وهذا أيضا يكره أن الإنسان يطول بعد الانتهاء من قضاء الحاجة، لأن هذا أيضا يؤدي إلى، طبعا إذا لم يوجد سبب، نوجد سببه كان بقي شيء من الخارج فلا هذا يبقى، لكن إذا لم يبقى في هذه الحالة نقول أنه يكره له الإطالة بدون حاجة، لأن هذا يسبب ضياع الوقت ويؤدي إلى الوسوسة وإلى اعتقاد فعل أمر استحباب أمر لم يستحبه الشارع. أما الاستجمار فالاستجمار يعني ذكرنا يعني تعريفه، هو داخل في تعريف الاستنجاء قبل قليل، لكن الاستجمار تعرفون أنه مأخوذ من الجمرات والجمار، والجمار هي يعني الأحجار الصغيرة. وأما الاستجمار سلاحا كما ذكرناه مع الاستنجاء قبل قليل، نقلنا إزالة الخبث من الخارج بماء أو حجارة، هذا كيف الاستنجاء، لكن هنا نقول إزالة الخبث من المخرج بالحجارة أو المناديل ونحوها، فلا يشترط يعني الحجارة نفسها، حتى لو مناديل تقوم بهذا الدور أو أوراق مطهرة منقية. وسأتكلم أيضا عن شروط الاستجمار بعد قليل. حكم الاستجمار مثل ما ذكرنا يعني قبل قليل، الاستنجاء سواء كان بالماء أو بالحجارة واجب إذا وجد السبب، لكن هل يلزم الاستجمار؟ لا يلزم، سواء استنجى بالماء أو استجمر بالحجارة أو المناديل، فلا يلزم الاستجمار بعينه، وإنما الواجب هو إزالة إيش؟ إزالة الخبث بالماء أو بالحجارة. واجبات وشروط الاستجمار: أولا أن يكون بثلاثة أحجار أو ثلاثة مساحات، ثلاثة أحجار أو ثلاثة مساحات لا يقل عن ثلاثة أو أكثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما أيضا جاء في حديث سلمان نهى أن يستجمر بأقل من ثلاثة أحجار، نهى أن يستنجى أو يستجمر بأقل من ثلاثة أحجار، فهذه أقل شيء. إذا فعل ثلاث مرات ولم يطهر بقي شيء بقي بلد أنه يزيد، ويستحب أن يقف على وتر، يعني خليه إلى سبعة أو إذا ما كفى يقف عند تسعة، حتى لو أن يعني زالت النجاسة بثمانية فيستحب أن يزيد تاسعة حتى يقف على وتر، وهذا سواء بالحجارة أو بالمناديل كلينكس اليوم عندنا أو الفوط أو الورق الذي ينقي. فيعني هذا من يعني شروط أن يقف على ثلاثة لا يقل عن ثلاثة، ويجوز أن يكون بحجر له ثلاثة أطراف كحجر كبير يجي من طرفه من هنا مثلا مسحة، طرف الثاني مسحة، طرف الثالث مسحة، يكفي إذا يعني زالت النجاسة، وإذا لم تزل يزيد. الأمر الثاني فيما يتعلق بالاستجمار أن تكون الأحجار طاهرة أو المناديل طاهرة، ما تأتي بشيء نجس تريد أن تطهر به ما وجد من نجاسة. كذلك أن تكون الأحجار أو المناديل منقية، المنقية هي التي يعني تشفط النجاسة. أضرب مثال، لو جبنا زجاج، هذا الزجاج لو وضعته على ذكرك ما يأخذ البول، ما إنما يبقى يعني تبقى النجاسة على ما هي عليه، لكن الحجر لا يأخذ، المناديل مثل هذه تأخذ لأن تسحب البلل، أما إذا كان مثل الزجاج لا يسحب، فهو طاهر الزجاج لكنه ليس منقي. لذلك قلنا يشترط الطهارة ويشترط إيش؟ أن يكون منقيا. أيضا يشترط أن لا يكون ما يستجمر به مائع، يعني ما يجزئ استخدام المائعات إلا الماء في الطهارة. ما يأتي واحد يقول مثلا قهوة طاهر، يعني هذا ما يجوز، لأن القهوة طعام وشراب محترم ما يجوز أن تلوثه. الأمر الثاني السائل، لا يوجد سائل يطهر غير الماء، ثم بعد ذلك ننتقل إلى الأحجار والجمادات التي تتوفر فيها الشروط الطهارة والإنقاء ونحوها. فألا يكون ما يستجمر به مائعا. الشرط أو الضابط الخامس أن لا يكون ما يستجمر به عظما أو روثا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، لأنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن العظام طعام الجن والروث طعام دواب الجن كما جاء في الحديث. ولذلك النبي نهى، لما نهى عن الاستجمار سئل لماذا نهيت عن العظم وعن الروث، فقال لأنه طعام الجن ودوابه. كذلك أيضا من الضوابط أن لا يكون ما يستجمر به محترما في الدين والشريعة، كمثلا كتب الشريعة أو كتب الدين أو كتب الفقه، فلا يجوز الاستجمار لأنه إهانة للدين، أو كان طعاما فالطعام محترم ولا يجوز أن يهان. كذلك أيضا من الأمور المهمة في أو من الأحكام تعلق بالاستجمار أنه يستحب يعني قطع الاستجمار على وتر، وتكلمنا عنه قبل قليل، يعني قلنا يعني 3 أو 5 أو 7 وهكذا في الاستجمار. أما الماء كما قلنا لا يشترط عدد معين، استجاب الماء ذكرنا أنه لا يشترط عدد معين. بعض الناس قد يستجمر مرة ومرتين وثلاث وسبع وعشر وخمس، يبقى أثر لا بد منه، هذا يعفى عنه، الأثر الذي خلاص لا يزول بالاستجمار نعرف لا يتبقى، هذا معفو عنه، هذا معفو عنه، لأن الاستجمار لا ينقي مثل إنقاء الماء، لا ينقي مثل إنقاء الماء، لكن الشريعة رخصت فيه لأنه يؤدي دور كبير في هذا، وإن بقي أثر يسير فهذا يعفى عنه في الشريعة. هذا إخواني اليوم ما حبيت يعني أتكلم عنه في هذه الجلسة، في هذا الدرس وهذه المحاضرة الأولى فيما يتعلق بالمسائل أو سلسلة الفقهية، وأسأل الله عز وجل ينفعني وإياكم بما ذكرت، وأن يعينني وإياكم على طاعته، ووفقنا جميعا لطلب العلم النافع. وبالمناسبة أشكر صاحب الديوان على يعني إقامة هذه الدروس، في هذه الدروس الأسبوعية في هذا المكان الذي أسأل الله عز وجل أن يجزيه خير الجزاء وأن يبارك فيه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.